بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا في سورة الفرقان، وهذه سورة كما مر معنا من أبرز مقاصدها تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم أمام تعنت المشركين وكثرة جدالهم، ببيان الفرقان بين الحق والباطل. توقفنا في هذه السورة عند قول الله جل وعلا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. تأملوا في صلة هذه الآيات بما تقدم. لما ذكر الله تعالى في هذه السورة كثيرا من اعتراضات المشركين وكثيرا من جدالهم، تنتقل الآيات من تعنت المشركين وجدالهم إلى التفكر في مشاهد الكون. وهذا يبعث في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلب المؤمن يقينا بالله. ولما يرى آيات الله تعالى في كونه، ربما يذهب ما في قلبه من ضيق حينما يسمع جدال المشركين وكثرة تعنتهم، فكأن هذه الآيات تمسح ما في القلب من ضيق وآلام، يفتح القلب. هذه الآيات كأنها تفتح القلب أمام الكون الفسيح الواسع الذي يظهر لنا قدرة الله ومشيئة الله وحكمة الله ورحمة الله. بعدها يصبح تعنت المشركين وجدال المشركين ومحاربة المشركين يتضاءل أمام هذا اليقين الذي انبعث في القلب بسبب النظر في آيات الله جل وعلا. وأيضا ممكن أن تربط هذه الآيات بما تقدم قريبا، لأن الله تعالى قال عن هؤلاء المتعنتين: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ومع ذلك انظر إلى رحمة الله تعالى، فتح لهم بابا للتفكر في آيات الله تعالى، هذا الكون الفسيح الذي هو كتاب الله المفتوح بأي لغة يقرأه كل أحد. يقول الله جل وعلا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. تأمل لما أراد الله تعالى أن يذكر شيئا من آياته الكونية، قال: ألم تر إلى ربك، يعني ما قال ألم تر إلى آيات ربك ثم عددها، بل قال ألم تر إلى ربك. طبعا الرؤية هنا رؤية ماذا؟ قلبية، لأن الرؤية في القرآن نوعان: رؤية بصرية ورؤية قلبية. رؤية بصرية مثلا: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، شيء في الواقع تراه بعينك. أما الرؤية القلبية إذا كان الحديث عن أمور غيبية أو حقائق إيمانية، فتأمل كيف يعبر عن اليقين الذي في القلب بماذا؟ بالرؤية، لقوة هذا اليقين، وكأنك ترى هذه الحقيقة بقلبك. تأمل هنا قال ألم تر إلى ربك، ما قال إلى آيات ربك. لماذا؟ لأن الذي ينظر في آيات الله كأنه ينظر إلى من؟ إلى خالقها، لأنه يستدل بآيات الله على توحيد الله، على أن الله هو المعبود، على أن الله هو الرب المحسن، يستدل بآيات الله على أسمائه وصفاته. فقال ألم تر إلى ربك. ثم عرض الله تعالى لنا هذه الآية الكونية، قال ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، كيف مد الظل، فانظر في كيفية امتداد الظل وتفكر في هذه الآية. الظل عندنا إذا سمعنا هذه الكلمة نقول الظل معناه ماذا؟ يعني إذا كانت الشمس ظاهرة وكان هناك حائل مثل سقف أو شجرة، فيكون ما تحتها مما لا تصيب أشعة الشمس يكون تحت هذا الحائل هو الظل، هذا الذي نفهمه نحن من الظل، وهذا معنى صحيح. لكن هناك معنى قد لا ينتبه له أكثر الناس، وهو الذي فسر به السلف هذه الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري تعليقا: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، قال الظل ما بين طلوع الشمس، هذا الوقت ما بين طلوع الشمس، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، إذا طلع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. وقال بهذا ابن عمر وأبو العالية وأبو مالك ومسروق ومجاهد من جبير والضحاك والحسن وقتادة وعامة السلف فسروا الآية بهذا، كيف مد الظل، قالوا ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وهذا الإخوة من باب التفسير بالمثال، السلف رحمهم الله ما حصروا معنى الظل في هذا، وإنما هذا من باب التفسير بالمثال. طيب لماذا خصوا هذه الحالة وما فسروا الظل بالمعنى المعروف؟ لأن المعنى المعروف معروف، فيريدون أن ينبهوا على معنى قد يخفى على الناس. وكذلك لأن هذه الحالة الإخوة وهي ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هي أطيب الأحوال. انظر، يعني هذه الحالة يكون فيها الأمر متوسطا بين الضوء الخالص وبين الظلمة الخالصة، فالظلمة الخالصة قد يكرهها الطبع، ينفر منها ظلام، حتى ممكن يخاف بعض الناس من الظلام، وأما الضوء القوي قد يتعب الإنسان ويؤثر في بدنه، ربما أتعب بصره، لكن أطيب الأحوال هذه الحالة. ولهذا وصف الله تعالى الجنة بأنها ظل، قال وظل ممدود، وقال وندخلهم ظلا ظليلا. وهكذا الجنة لا ترى فيها شمسا ولا زمهريرا، هي جنة بيضاء متلألئة كلها نور. مثل هذه الحالة لما تخرج بعد صلاة الفجر، انظر كيف يكون الجو ويكون النور هادئا، ليس هناك نور مباشر من شمس، وفي الوقت نفسه ما في ظلمة، فهذه أطيب الأحوال. ويكون هذا الوقت ممتدا، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل في هذا الوقت. وهذا تفسير. وتفسير آخر وهو ما ذكره أيضا كثير من المفسرين، وهو الظل المعروف، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، أول ما تطلع الشمس. إذا كنت واقفا أو وضعت شاخصا عصا مثلا، انظر إلى ظلك كيف يكون، أطول ما يكون، يكون طويل جدا. ثم كلما ارتفعت الشمس إيش يحصل للظل؟ نعم، ينقبض، يقصر شيئا فشيئا. ولهذا قال الله تعالى ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، هذا على المعنى الثاني، أول ما تطلع الشمس يكون الظل ممتدا. ثم جاءت هذه الجملة الاعتراضية تنبيها على نعمة الله، قال ولو شاء لجعله ساكنا. انظر كيف تأتي هذه الجمل حتى تعلق قلوبنا بمشيئة الله ونعمته. قال ولو شاء لجعله ساكنا، قال ابن عباس دائما، يعني دائما لا يتحرك لا يزول. وإذا كان الظل يعني لا يزول، هكذا سيكون الناس إما في ليل دائم أو في نهار دائم، كما قال الله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ولو شاء لجعله ساكنا، وأيضا يدخل في هذه الآية ولو شاء لجعله ساكنا، يعني تحت يعني كل حائل بينه وبين الشمس فلا يتحرك، لكن الله تعالى قدر تحرك الظل بحكمته، وهذا من دقيق صنعه. قال ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، يعني يدور معها حيث دارت. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، قال قتادة دليلا تتلوه وتتبعه حتى تأتي عليه كله، يعني الأشياء تعرف بأضدادها، كيف عرفنا الظل بنور الشمس. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، وهكذا كلما ارتفعت الشمس انقبض الظل، ولهذا قال تعالى ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، يعني كلما ارتفعت الشمس انقبض الظل قبضا يسيرا. ثم قبضناه إلينا، وطبعا هذا يعني تشبيه من باب إرجاع الأمور إلى الله جل وعلا. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، قال ابن عباس سريعا، قال مجاهد خفيا، قال السدي قبضا خفيا حتى لا يبقى في الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة وقد أظلت الشمس ما فوقه. وهذا الذي يحدث، لأنه كلما كما قلنا ارتفعت الشمس تنظر الظل يقصر 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 يقصر، فإذا كانت الشمس في وسط السماء، إذا كانت الشمس في وسط السماء هل يكون هناك ظلال؟ طبعا إذا كان في خط الاستواء، إذا كنت على خط الاستواء في الأرض في هذه المنطقة ما يكون هناك أبدا ولا ظل، أن الشمس تكون عمودية على خط الاستواء، فيكون هناك إيش؟ فقط الظل الذي يكون مباشرة تحت السقف، ما يكون هناك يعني ظل زائد، بخلاف باقي المناطق في الأرض ما يمكن أن يختفي الظل تماما. لماذا؟ لأن الشمس ما تكون عمودية. فلكن تلاحظ أن الظل مثلا يعني هكذا ينقبض ينقبض ينقبض، يصبح يعني أصغر ما يكون إذا كانت الشمس يعني في وسط السماء، ثم إذا تحركت إلى الجهة الأخرى يزيد يعني مرة أخرى، وهذا هو بداية وقت ماذا؟ بداية وقت الظهر، الزوال، هذا زوال الشمس. كيف نعرف زوال الشمس؟ إذا بدأ الظل في الزيادة بعد أن يعني تقاصر، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. التفكر الإخوة في هذه الآية له جانبان، تفكر عام وتفكر خاص. تفكر العام، الحمد لله كل مسلم إذا قرأ هذه الآيات يقوم في قلب شيء من رحمة الله وعظمة الله وحكمة الله. فالتفكر العام مثلا الآن لما تتفكر في هذه الآية ماذا تستفيد؟ لماذا ذكر الله هذه الآية؟ تستدل بها على ماذا؟ تدلك على ماذا؟ نعم، على نعمة الله مثلا، لأن الظل نعمة. انظر أنت إذا كنت في حر الشمس فقط تبحث ماذا؟ عن مكان تستظل تحته، فالظل نعمة من الله جل وعلا، تتفكر نعمة الله. ولا الله قادر على أن لا يكون هناك للأشياء ظلال مثلا، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، فهذا من رحمة الله ونعمة الله، وهذه نعمة ربما ما يشعر بها الإنسان ويتفكر فيها. طيب أيضا هذا المقصد، ولهذا ختم هذه الآيات ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. فهذا أول ما يذكر وأعظم ما يذكر في كل آية كونية، أن هذه الآيات الكونية تدل على توحيد الله، أن الله هو المعبود الحق، لا إله إلا هو. كذلك هذه الآية تدل على حكمة الله، قدرته ودقيق صنعه. لأن الإخوة كون الظل يكون في كل يوم بهذه الطريقة وكل يوم له درجة معينة، هذا شيء في الحقيقة لو تفكر فيه الإنسان والله هذا يدهش العقول. يعني انظر كيف الظل يكون طويلا بمقدار معين ثم يتناقص في أوقات معينة، أحيانا يكون أذان الظهر مثل ما نرى الآن 12:05، أحيانا يكون 12:30، 12:30، هذا كله بحسب هذا الظل واختلاف يعني انقباضه وطوله. طيب هذا يرجع إلى ماذا؟ هذا يرجع إلى بعد الشمس عن الأرض، هذه المسافة تؤثر في هذا الظل. طيب حرارة الشمس وقوة ضوءها أيضا يؤثر في هذا الظل، يعني كل شيء عنده بمقدار جل وعلا. يعني سبحان الله كيف الله تعالى وضع هذه الشمس والأرض وهذه الكواكب على هذه الصورة حتى يتكون مثل هذا الظل بهذه الدقة المحكمة، هذا شيء في غاية الحكمة والدقة. فيستدل المسلم بهذا على دقيق حكمة الله في صنعه جل وعلا. وأيضا من نعمة الله تعالى علينا في هذه الآية أننا نعرف من خلالها ماذا؟ أوقات الصلوات، نعرف وقت صلاة الظهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، يعني إذا امتد الظل بعد أن زالت الشمس، بعد أن بدأ يزيد في الجهة الأخرى حتى يصبح ظل الشيء مثله، هذا نهاية وقت صلاة الظهر، يبدأ وقت صلاة العصر. فإذن هذه أيضا نعمة من نعم الله علينا. كذلك هناك تفكر خاص. ما معنى التفكر الخاص؟ هذا الإخوة من الأبواب الجميلة في كتاب الله. لو تتأمل في هذه الآية ترى أن الله لم يذكر هذه الآية بهذه الصورة، يعني أقصد انقباض الظل وامتداده، إلا في سورة الفرقان. نعم في آية أخرى ذكر، قال وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور مثلا، لكن هنا تأمل ما ذكر مد الظل وانقباضه إلا في سورة الفرقان. فهنا تفكر دبر في القرآن، ما المناسبة بين هذه الآية وسورة الفرقان؟ وهذا تراه في كل السور، الله تعالى يذكر من الآيات الكونية ما يتناسب مع مقاصدها، ما يتناسب مع جوها. فهذا الإخوة يحتاج إلى نظر دقيق جدا وعميق، ويفتح الله تعالى لمن شاء من المفسرين. فما أدري ماذا يمكن أن نقول هنا، ما المناسبة بين هذه الآية وبين سورة الفرقان؟ نعم نعم. طيب هذا أمر ذكره أحسنت بعض المفسرين، مع أن الشيخ محمد يمكن ما قرأ، تدبر ويعني جاء بهذا الجواب. بالفعل هذا ذكره يعني بعض المفسرين، ذكر هذا الطاهر بن عاشور رحمه الله، لا بس نقرأ كلامه، قال وقد جعل مد الظل وقبضه تمثيلا لحكمة التدريج في التكوينات الإلهية، فيكون هذا التمثيل بمنزلة القياس للتدليل على أن تنزيل القرآن منجما جار على حكمة التدريج، لأنه أمكن في حصول المقصود. طبعا إلى الآن ما وصلنا إلى الشاهد، هو ذكر أن هذه الآية يعني لها علاقة بقوله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فيمكن أن نستفيد هنا يعني هذه الفائدة، وهي أن المشركون يسارعون في الجدال والاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يتوهم وتوهم لماذا لا يأتي القضاء على هؤلاء مرة واحدة. قال لك لا، الله يمهل ولا يهمل، الله تعالى حليم. انظر إلى التدرج في إنزال القرآن، يعني ما قال خلاص ننزل عليهم حجة كاملة مرة واحدة ثم خلاص الذي يكذب ينزل على العذاب وتنتهي المسألة. لا، انظر كيف ينزل القرآن بتدرج، ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، حتى قال الله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. لا، يعني الله ما يوقف عنكم رحمته حتى وإن كنتم مسرفين. سبحان الله، هكذا تدرج في إحقاق الحق ورد الباطل، وهكذا جاء هذا التدرج في آيات الله الكونية. طيب إلى هذا طبعا مناسبة، ثم نأتي للجواب الذي ذكره شيخنا. قال ويستتبع هذا إيماء إلى تمثيل نزول القرآن بظهور شمس في المواضع التي كانت مضللة، إذ قال ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، قال فإن حال الناس في الضلالة قبل نزول القرآن تشبه أو تشبه بحال امتداد ظلمة الظل. يعني كأن كما يعني قريب من الكلام الذي ذكرناه هنا، أن أيضا هذا فيه تشبيه بأن الباطل، لأن السورة هذه ذكرت كثيرا من تعنت المشركين وباطلهم، فاطمئن، كأن الآية هذه تقول للنبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين اطمئنوا، يعني الباطل مآله إلى زوال، لكن الله تعالى حكيم وحليم جل وعلا، فكل شيء عنده بمقدار. هكذا الباطل سينحسر شيئا فشيئا، كما ينقبض الظل وهو يعني ظلمة أمام نور الشمس شيئا فشيئا، ولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ليس من الوسط، يعني أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني أرض المشركين هكذا تفتح من الأطراف، نفتح هذه البلدة ثم التي بعدها ثم التي بعدها وهكذا تدريجيا، هكذا يكون الفتح ونشر الإسلام بالدعوة والفتوحات وهكذا تلاحظ يعني التدرج هنا في هذه الآية الكونية. طيب، يعني بهذا ذكرنا يعني حكمة جميلة في التدرج في إحقاق الحق ورد الباطل، والله أعلم. أيضا من الحكم ماذا؟ سبحان الله، شوف أي جواب تذكرونه سبحان الله، وإذا ببعض المفسرين يشير إلى شيء من هذا، يقول هذا في إشارة إلى مراحل عمر الإنسان. الطاهر بن عاشور أيضا ذكر هذا، قال في هذا التذكير بفناء الدنيا ومراحل عمر الإنسان: فالحياة الدنيا كظل يمتد وينقبض، وما هو إلا ظل، لذا قال: قبضناه قبضا يسيرا، مثلا لمصير الناس إلى الله، كقوله: ذلك حشر علينا يسير. وهكذا مشهد الظلال والشمس مائلة، يعني سبحان الله كان ممتدا ثم تقاصر ثم امتد ثم اختفى، وهكذا حياة الإنسان سبحان الله. طبعا سيقول قائل: طيب لكن هذا المعنى ما مناسبته لسورة الفرقان؟ نقول نعم، سبحان مغير الأحوال، وكذلك التذكير بفناء الدنيا هذا من أعظم ما يطمئن القلوب ويسليها، يعني أمام تعنت المشركين وجدالهم وعارضتهم يقول: تذكر الموت، تذكر فناء الدنيا، ما أحد يبقى، هؤلاء كلهم سيموتون ومآلهم إلى الله، كما أن الظل هكذا ينقبض شيئا فشيئا ويختفي إذا غربت الشمس بعد ذلك، وهكذا وهكذا الدنيا يا إخوة ما ينخدع الإنسان بها، هي كالظل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. كذلك نعم، هنا كلام جميل لبعض المفسرين، يعني خلاصته أن هذه الآية الإخوة ربما تبعث في القلب هدوءا وطمأنينة وأنت ترى هذه الآية الكونية، وهذا يتناسب مع سورة الفرقان. نقرأ كلام هذا المفسر لأن يعني فيه فائدة إن شاء الله. يقول: إنه مشهد الظل الوريف اللطيف، ليوحي إلى النفس المجهودة المكدودة بالراحة والسكن والأمان، وكأنما هو اليد الرحيمة تنسم على الروح والبدن وتمسح القرح والألم. أفهذا الذي يريده سبحانه وهو يوجه قلب عبده إلى الظل بعدما ناله من استهزاء ولأواء، وهو يمسح على قلبه المتعب في هذه المعركة الشاقة؟ إن هذا القرآن هو البلسم المريح والظل الظليل، وإن الظل وبخاصة فيه الجير الصحراء المحرق لهو المشهد الذي يتناسق مع روح السورة كلها وما فيها من أنداء وظلال. قالوا: متابعة خطوات الظل في مده وانقباضه يشيع في النفس نداوة وراحة، كما يثير فيها يقظة لطيفة شفيفة، وهي تتتبع صنع البارئ اللطيف القدير. انتهى كلامه. فأيضا هذا معنى جميل أن هذه الآية سبحان الله فيها هدوء، فيها سكينة، يتناسب هذا مع جو السورة. جو السورة بالعكس تماما، فيه استهزاء، جدال، اعتراضات، تعنت، لكن سبحان الله ينتقل بك القرآن إلى جو آخر تماما، جو فيه هدوء، تشعر بأن السكينة تسكب في النفوس بهذه الآية. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. سبحان الله. والقرآن مليء باللطائف والأسرار، فكأنه يقول لهم أمام تعنتهم: كن هادئا، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن. فالحق يمتد شيئا فشيئا. وكذلك ما ننسى اسم السورة الفرقان، والله ذكر هنا في هذه الآيات الكونية فرقان حسي، هناك ظل وهناك شمس، هناك ليل هناك نهار، وهكذا بحر عذب فرات وملح أجاج. فسبحان الله كل هذه الآيات الكونية تتناسق مع سورة الفرقان، مع اسمها وجوها. وربما يكون أيضا من المعاني كما قال الله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. لأن الظل مثل لحال المؤمن، حال الموحد، كأنه يعيش في ظل وراحة وطمأنينة. وحال المشرك أو الذي ضل السبيل وعصى الله تعالى كأنه يعيش في حر الشمس تماما، ولا الظل ولا الحرور. وإن كان هنا الذي ظهر في الآية يعني انقباض الظل وامتداد، لكن يمكن أن يقال الظل فيه راحة كما فسر السلف الآية بهذا، ما بين يعني طلوع الفجر إلى طلوع الشمس: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. فالإنسان في هذه الحالة يكون في راحة وسكينة، كأن هذا مثل لحال الإنسان في يعني مع الإيمان والتوحيد. ويعني الحرور يعني وانقباض الظل مثل لي يعني كون الإنسان في حر الشمس، هذا مثل لحال الإنسان إذا كان في الشرك والعصيان، والله أعلم. فمعاني الإخوة يعني كثيرة، والله أعلم. فكل هذه المعاني والله أعلم يمكن أن يعني تقال في هذه الآية في مناسبتها للسورة، والله أعلم. وتأمل لما ذكر هذه الآية ذكر ما ينتج عن ذلك من آية الليل والنهار، فقال: وهو الذي جعل الشمس وهو الذي جعل الليل لباسا. سبحان الله، لباسا، انظر اللباس كيف يغطي صاحبه، يغطي جميع أجزاء بدنك، وهكذا الليل يعم بظلامه، يغطي بظلامه الخلائق، كل ما تحته مثل اللباس. وأيضا هذه الكلمة تشعر يعني بالراحة، الإنسان إذا لبس لباسه يعني يستر عورته، تهدأ نفسه ويشعر بالراحة. وهكذا الليل لباس للناس. وهو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا. ما معنى سباتا؟ راحة. لكن أصل الكلمة ماذا؟ السبت. وماذا أصلها في اللغة؟ السبت يعني القطع، السبت والقطع. ولذلك يوم السبت يسمى بذلك، لأن الله خلق الخلائق في ستة أيام، من يوم الأحد إلى يوم الجمعة، وتم الخلق يوم الجمعة، وخلق الإنسان، خلق آدم يوم الجمعة. يوم السبت ما خلق فيه خلقا. وإذا باليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين، يقولون والعياذ بالله أن الله استراح في هذا اليوم، والعياذ بالله. قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فإذن والنوم سباتا، يعني النوم ماذا يفعل بالإنسان؟ يقطع حركة الإنسان، فيسكن فيستريح. والنوم سباتا، والله الآن خطر في ذهني أن لو يقوم بعض الأطباء ببحث في حقيقة النوم وماذا يحصل فيه من توقف، من قطع لي يعني ما يكون في جسم الإنسان، ممكن يحصل شيء من النتائج التي تتناسب مع دقة هذه الكلمة. عندك الدور إسماعيل، دكتور محمد قاسم، موجودين دكاترة ما شاء الله، فشوفوا يمكن تحصلون شيء يكون هذا بعد أن ندخل الآية في الإعجاز العلمي. قال: والنوم سباتا، يمكن هناك يعني أمور كانت يعني تفرز في جسم الإنسان من هرمونات، من أشياء، هل في وقت النوم إيش اللي يتعطل، إيش الذي يقف في جسم الإنسان، فهذا يدخل في القطع، الله أعلم. هذا واجب على الدكاترة. طيب، قال: هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، وفي المقابل وجعل النهار نشورا. نشورا يعني ينتشر فيه الناس بطلب معايشهم ومكاسبهم، كما قال الله تعالى: من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني الليل، ولتبتغوا من فضله، يعني النهار، ولعلكم تشكرون. فهذه الإخوة آيات عظيمة. انظر هذه الآيات الإخوة، دائما المسلم ينظر فيها بنظرين: أنها أدلة تدل على توحيد الله، وأنها نعم يزداد بها المسلم شكرا لله فيكون عبدا شكورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. هذه الآيات ما أجملها. وهكذا براهين القرآن، تجد براهين القرآن تجمع بين الأمرين، هي أدلة فتخاطب العقل، وهي في الوقت نفسه نعم فتخاطب العاطفة. وهذا ما تجده في أدلة الفلاسفة والمتكلمين أبدا. ذلك العقيدة تؤخذ من القرآن، توحيد الله يؤخذ من القرآن. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، يقرأها هذه الآية، يقرأها العامي الذي ما عنده علم، يقرأها العالم، ما أحد يستغني عنها، تؤثر في القلوب. يعني الإخوة لابد أن نحرك قلوبنا مع هذه الآيات، والآيات واضحة، لكن العبرة بالتفكر. من منا الآن هكذا يجلس بالفعل يتفكر وقت الليل وقت النهار في نعمة الله تعالى عليه؟ آيات عظيمة تبعث في القلب شكر نعمة الله، تبعث في القلب محبة الله جل وعلا. وجعل النهار نشورا. ثم من النهار الذي فيه النشور للخلائق والكائنات إلى الريح المنشرة المبشرة. قال: وهو الذي أرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته، وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. هذه أربع قراءات، وترجع إلى معنيين. وهو الذي أرسل الرياح بشرا، بشرا قراءة عاصم، قراءة عاصم وحده من الطريقين حفص وشعبة، بشرا يعني إذا هبت الريح هذه تبشر بماذا؟ بالمطر. ولهذا قال: وهو الذي أرسل الرياح بشرا، يعني مبشرات بين يدي رحمته، وهو ماذا؟ المطر. فالرحمة هنا المطر، يعني بين يدي المطر. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. والرياح في الغالب
تكون في الخير ثقيل الرياح، لكن هنا قراءة ابن كثير والذي أرسل الريح، فيمكن يعني تكون روح ريح قوية، إن الريح يعني في الغالب تطلق على الريح التي فيها عذاب قوة، لكن ممكن تكون مثلا يعني ريح فيها قوة لأن الخير عظيم، مثلا تكون سحب كثيرة مثلا، وهو الذي أرسل الريح أو الرياح كما عرفنا بشرا، عرفنا المعنى مبشرات بمجيء السحب. والقراءة الأخرى وهو الذي أرسل الرياح، قراءة الجمهور نشرا، هذه قراءة الجمهور بضم النون والشين نشرا، وابن عامر قرأ نشرا، وحمزة والكسائي قرأ نشرا، وكلها من النشر يعني البسط، كما ينشر الثوب المطوي يعني يبسط ويفتح، كذلك الريح تنشر السحاب، لأن الرياح تنشر السحاب، تثير السحاب وتنشره، كما قال الله تعالى فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا، وهكذا الريح تنشر السحاب يعني تبسط السحاب، وهذا يعني الآن يدخل في الإعجاز العلمي، لأن العلماء الآن اكتشفوا أنواع للرياح، ريح تنشر السحاب، ريح تجعل السحب فوقها بعض يعني بعضها فوق بعض، وهكذا ريح تلقح الرياح. وهو الذي أرسل الرياح إذن نشرا أو بشرا بين يدي رحمته، نشرا كما قلنا يعني تنشر السحاب، نشرا تنشر السحاب، وإذا انتشر السحاب يكون هذا فيه ماذا؟ يعني دلالة على نزول المطر، ولهذا قال بين يدي رحمته، وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، فتلقح السحاب وتنشره، ولهذا قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طهور، ما الفرق بين طهور وطهور؟ نعم، إذا قلنا طهور يعني الفعل نفسه المصدر نفسه، أما إذا قلنا طهور المادة التي يتطهر بها، مثل ما تقول مثلا تسحروا، فإن في السحور أو في السحور، إذا قلت السحور يعني نفس الفعل فعل السحور، أما إذا قلت في السحور يعني يكون إيش؟ الطعام نفسه. هنا قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني الماء نفسه، قال ابن كثير آلة يتطهر بها كالسحور والوقود وما جرى مجراهما، فهذا أصح ما يقال في ذلك. نعم، وإلا هناك أقوال أخرى في اللغة قال، وفيها يعني إشكالات من حيث اللغة، لكن هذا أوضح ما يقال هنا في هذه الآية، ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وكون الله تعالى يصف ماء المطر بأنه طهور، هذا فيه دليل على أن الله يريد من الناس أن يتطهروا به، وإلا تأمل هنا هذه إشارة، وإلا في الآية قال لنحيي به بلدة ميتا نسقي ومما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، لكن قبل أن نقرأ هذه الفوائد للمطر نقف عند هذه الكلمة وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نعم الأرض تتطهر والأرض تنغسل بالمطر، لكن المقصد الأعظم هو الطهارة الشرعية، أنزلنا من السماء ماء طهورا يطهر به المسلم فيكون على طهارة، فإذا وقف بين يدي الله يكون يعني على طهارة، وهذا من تمام الأدب مع الله جل وعلا. عند ابن أبي حاتم عن ثابت البناني قال دخلت مع أبي العالية في يوم مطير وطرق البصرة قذرة، فصلى فقلت له يعني كيف تصلي في الطرقات؟ فقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال طهره ماء السماء، قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا هذه نعمة أيضا، وسبحان الله نعمة الطهارة لإخوة الله نعمة عظيمة، لأن الطهارة في الظاهر وهي الطهارة الشرعية لها أثر في طهارة الباطن. ولهذا جاء في الحديث قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فدل هذا على أن من علامات الإيمان المحافظة على الطهارة في الظاهر، أن يكون الإنسان على وضوء دائم وأن يكون متطهرا في ثيابه، فهذا له مناسبة لطيفة بين يعني طهارة القلب وطهارة الظاهر. قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا، لنحيي به بلدة ميتا، تكون الأرض قاحلة يابسة وينبت الله فيها النبات، تكون خضراء فيها الثمار والأشجار، لنحيي به بلدة ميتا، وهذا فيه إشارة للبعث. يعني ما قال مثلا وأنزل من السماء ماء طهورا لنخرج النبات مثلا، لا، قال لنحيي به بلدة ميتا، يعني كما نحيي الموتى، إشارة إلى البعث. ثم أيضا ذكر ما فيه من المنة والنعمة، قال ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، تم ما قال ونسقيه أنعاما وأناسيا، قال مما خلقنا، هذا إشارة إلى علة الخلق، إلى علة السقيا، وأن هؤلاء الناس والأنعام هم من خلق الله، والله تعالى لا يترك خلقه هملا هكذا يتركهم يعني في قحط، بل الله تعالى يرحم خلقه ونسقيه مما خلقنا، لأن هؤلاء خلقنا فنسقيهم، ونسقيه مما خلقنا، مما خلقنا أنعاما وأناسيا، جمع إنسي أناسي، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وسبحان الله تأمل كيف قدم الأنعام على الناس، لماذا؟ لأن حياة الناس على ماذا؟ على الأنعام وعلى الأرض، يعني إذا هلك الزرع والضرع على ماذا يعيش الناس؟ تخيل ما في حب على وجه الأرض، ما في زروع، ما في حبوب، قمح، أرز، هذا كله خلاص قحط، وما في ثمار، ما في أشجار، وما في حيوانات، ما في ضرع، ما في أنعام، يموت الإنسان. فذكر الله تعالى إحياء الأرض وذكر سقي الأنعام، كل هذا لأجل الإنسان، متاعا لكم ولأنعامكم. قالوا نسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، وأناسيا كثيرا، نعم، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. قال كثيرا، نعم، هناك أناس قد يستغنون عن ماء السماء، الذين يعيشون على الأنهار مثلا ربما ما يحتاجون كثيرا إلى ماء يعني المطر، لكن يعني كثير من الناس يحتاجونه، وخاصة العرب الذي نزل عليهم القرآن، يسمون بماذا العرب؟ بنو ماء السماء، هذا لقب للعرب. قال القائل ونحن بنو ماء السماء فلا نرى لأنفسنا من مملكة قصرا، ونحن بنو ماء السماء، لأن خلاص يعيشون على المطر، هم يعيشون في صحراء، ما عندهم في بلادهم يعني برك وأنهار مياه عذبة، لا، يعيشون على ماء السماء. قال ونحن بنو ماء السماء. قال ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ثم ذكر الله تعالى العبرة من هذا، قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. ولقد صرفناه يعني ماذا؟ الصرف وماذا؟ يعني قلب الشيء، لذلك أنت تصرف الدرهم إلى مثلا دولار أو ريال، تقليبه كأنك تقلبه إلى عملة أخرى، يسمى الصرف، وعلم الصرف في تقليب الكلمة، ولا يقبل الله صرفا يعني ماذا؟ توبة، التوبة تسمى صرف، لأن الإنسان ينصرف من المعصية إلى الطاعة، ولقد صرفناه. فالتبديل والتغيير والتقليب هو الصرف. قال ولقد صرفناه، يعني غيرنا أحوال هذا المطر ومقاديره ومواقعه. قال ابن كثير أمطرنا هذه الأرض دون هذه، وسقنا السحاب يمر على الأرض ويتعداها ويتجاوزها إلى الأرض الأخرى فيمطرها ويكفيها، والتي وراءها لم ينزل فيها قطرة ماء، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. ولقد صرفناه بينهم، يعني هكذا قلبنا هذا المطر بين الناس، تارة تمطر هذه البلد، تارة هذه البلد، تارة هذه البلد، وهكذا. لماذا؟ قال ليذكروا، وفي قراءة ليذكروا. ماذا تتذكر إذا نزل المطر، وخاصة في تقليب من بلد إلى بلد؟ أن الأمر أولاً إيش؟ بيد الله، بمشيئة الله، فنعبده وحده جل وعلا وندعوه وحده جل وعلا. فهذه فائدة، وأعظم فائدة. ولهذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في الحديبية ونزل عليهم مطر في الليل، لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله رسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فأعظم عبرة أن يتذكر الإنسان أن هذا بيد الله، أن هذا المطر بيد الله، فيسوقه إلى من يشاء من خلقه فيشكر الله وحده، ولا ينسب هذه النعمة إلى غير الله. قال ولقد صرفناه بهم ليذكروا. إذن هذه فائدة، وفائدة عرفناها، لنحيي ببلدة ميتة تذكر به البعث. وكذلك قال بعض المفسرين ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، يعني يذكروا لماذا صرف الله عنهم المطر. ما يكون هذا إلا بسبب ماذا؟ ذنوبهم. تذكروا ذنوبهم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، يعني يتذكرون ذنوبهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطر. لكن ما حال أكثر الناس مع آيات الله؟ قال فأبى أكثر الناس إلا كفورا، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وهذا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فهون على نفسك. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، يقول مطرنا بنوء كذا، أو لا يرجون رحمة الله ولا يكترثون بهذه النعمة. إذا نزل المطر عليهم تجدهم يفرحون ولكن لا يشكرون. لكن انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا نزل المطر يعني كما جاء في الحديث، وإن كان يعني قد يكون فيه كلام، لكن نعم هو في مسلم، كان إذا نزل مطر يحسر عن ذراعه ورأسه ويقول ماذا؟ إنه حديث عهد بربه. سبحان الله، انظر إلى يعني هذا الشكر الجميل في الحقيقة، يعني كأنه يظهر يعني كمال عنايته وحاجته إلى هذا المطر، حتى أنه يستبشر بنعمة الله، يقول إنه حديث عهد بربه. فهذا من تعظيم نعمة الله تعالى. لكن فأبى أكثر الناس إلا كفورا، ما يكترث، يعني عنده سواء نزل مطر ولا ما نزل مطر، خاصة الإخوة في هذا الزمان. يعني بعض الناس هكذا يظن، يقول يعني ألا نحن نشرب والبحار المالح هذه يحصل لها تحلية ونشرب وما نحتاج إلى مطر من السماء، وهذا ضيق أفق. يكفي أن هذا المطر علامة على رحمة الله جل وعلا. والله تنتعش القلوب قبل أن تنتعش الأبدان، لما ينزل المطر تشعر أن رحمة الله قريبة، الحمد لله. فالخير موجود، فتنتعش القلوب بهذا المطر بعد يعني يأسها. وأيضا فأبى أكثر الناس إلا كفورا لا يرجعون عن معصية الله جل وعلا، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أي نعم، أو يستعملون هذه النعمة في المعصية، يعني يشرب الماء ولولاه لما كان حيا، ثم يستخدم هذه القوة وهذه الحياة في معصية الله، فهذا ما شكر نعمة الله. لأن الشكر كما تعرفون إخوة، ما يكون الإنسان شاكرا إلا إذا استعمل نعمة الله في طاعة الله. حتى هذا الماء الذي تشربه، فهذا هو سبب القوة في بدنك والصحة في يعني جسمك. فأي معصية في الحقيقة فيها كفران للنعم. لذلك قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نعم، هذا معنى نضيفه. نعم، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. لعلنا نقف هنا الإخوة. وسبحان الله، يعني الآية التي بعدها لما ذكر الله تعالى نزول المطر قال بعدها: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا واجب للبقية، هناك واجب للأطباء، هناك واجب للباقين. يعني ما المناسب بين هذه الآية وبين ما تقدم؟ هذا إن شاء الله نأتي عليه في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. ما أدري من كان عنده فائدة قبل ما ننهي. آمين آمين آمين. نعم، تفضل تفضل شيخ. نعم نعم.